بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في رحلتنا مع كتاب الله عز وجل. وقد وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال في حوار مع أهل الكتاب، فقال الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. والمعنى: سل أيها النبي صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم، كم بين الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل فكذبتموها وأعرضتم عنها، ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين. ثم ذكر الله تعالى حال تزيين الدنيا للكافرين وإعجابهم بها، فقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمعنى: حسن للذين كفروا بالله الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة. ولذلك فحالهم أنهم يستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخر. والحقيقة ما ذكر الله عز وجل أن الذين اتقوا بفعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة، حيث ينزلهم الله تعالى في جنات عدن، والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عد ولا حساب. ثم قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى، على دين أبيهم آدم عليه السلام، حتى أضلتهم الشياطين فاختلفوا بين مؤمن وكافر. وقرئ هذا في الشواذ: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. اختلفوا بين مؤمن وكافر، فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته، ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه، وأنزل مع رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف في التوراة إلا الذين أعطوا علمها من اليهود بعدما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده لا يسعهم الاختلاف فيه. ظلما منهم، فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه وهو طريق الإيمان. لاحظ هنا أن الله عز وجل ذكر أن الناس اختلفوا، وعلى إثر اختلافهم بعث الله النبيين. فالذين يقولون في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء إنهم يفرقون الناس كذبوا وخالفوا الواقع، كذبوا وخالفوا الواقع. فالأصل أن دعوة الأنبياء واحدة، والأصل أن دين الله واحد. فلما اختلف هؤلاء بين مؤمن وكافر وانقسم، بعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين. فلا حجة حينئذ لمن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وأهله، فرق بين الوالد وولده، ولا حجة في من يقولون في دعاة السنة إنهم يفرقون بين الناس. الناس اختلفوا أصلا، ودعاة السنة يثبتون الناس بإذن الله عز وجل على السنة وعلى دين الله عز وجل. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم، يعني أم ظننتم أيها المؤمنون، والخطاب للمؤمنين، أن تدخلوا الجنة ولما يصبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضين من قبلكم. لا بد من الابتلاء والاختبار والامتحان، حيث أصابهم يعني السابقين شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه متى يأتي نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين المتوكلين عليه. والآية فيها قراءتان: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهذا فيما يستقبل، وقرئ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهذا في حكاية حال مضت. ثم قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والمعنى: يسألك أصحابك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها، قل مجيبا لهم ما أنفقتم من خير، وهو الحلال الطيب، الخير هو الحلال الطيب، فليصرف للوالدين وللأدنى من قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى، وللمعدمين الذين ليس لهم مال، وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه، وما تفعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. ومن فوائد الآيات ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاء على صاحبها. نعم، وهذا في قوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن الفوائد: الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به، وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك بالله. ومن الفوائد أن أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا. ومنها الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس، ومعرفة وجه الصواب بيد الله، ويطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له. ومن الفوائد: الابتلاء سنة الله تعالى في أوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. ومنها أن من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. ثم قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم يعني فرض عليكم أيها المؤمنون. ما الذي فرض؟ القتال في سبيل الله عز وجل، وهو مكروه للنفس بطبعها لما فيه من بذل المال والنفس. ولعلكم تكرهون شيئا وهو في الواقع خير لكم ونفع لكم كالقتال في سبيل الله، فما عظم ثوابه فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله. ولعلكم تحبون شيئا وهو شر ووبال عليكم، فنحن لا نعلم، لكن الله بكل شيء عليم. كالجلوس عن الجهاد في سبيل الله، فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء، والله يعلم علما تاما خير الأمور وشرها، وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا لأمره ففيه الخير لكم. ثم قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمعنى: يسألك الناس عن حكم القتال في الأشهر الحرم. ما هي؟ ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. فما هي إجابة السؤال؟ قل مجيبا لهم: القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر، كما أن ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك. ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. هذه صورة وهذه صورة. استنكرتم القتال في الشهر الحرام، فلماذا لم تستنكروا على أنفسكم منع المؤمنين من دخول المسجد الحرام؟ ولماذا لم تستنكروا على أنفسكم الصد عن المسجد الحرام؟ وأكبر من ذلك، الشرك الذي هم فيه أعظم من القتل، ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن يرجع منكم عن دينه ويمت وهو على الكفر بالله فقد بطل عمله، حبط عمله أي بطل عمله، بطل عمله الصالح، ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدا. وهذا واضح في أن الكفر يحبط العمل، وفي أن الردة عن دين الإسلام تستوجب العقوبة، بخلاف من يطلق القول بالحرية في الردة عن الإسلام ويجعل هذا حكمه هو نفس الحكم في من لم يدخل الإسلام أصلا. المآل واحد في النار وبئس المصير، لكن الذي يرتد له حكم فيما بيننا، له حكم شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من بدل دينه فاقتلوه. واضح أيضا من الآية أن ردة المسلمين غاية عند الكافرين، هدف يسعى إليه الكافرون. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله وقاتلوا، لماذا قاتلوا؟ لماذا قاتل هؤلاء؟ وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. طيب لماذا آمنوا وهاجروا وجاهدوا؟ هل يرجون بذلك منصبا أو رياسة أو أمرا من أمور الدنيا؟ لا، الغاية أولئك يرجون رحمة الله، يعني يطمعون في رحمة الله ومغفرته، والله غفور لذنوب عباده رحيم به. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومعنى الآية يسألك أصحابك أيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، والخمر هي كل ما غطى العقل وأذهبه، يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها، هذا سؤال. ويسألونك عن حكم القمار وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة، يعني يدخل كل طرف بقدر من المال على أمر يفعلونه فيخاطر كل واحد منهم بما دفعه من المال، إما أن يخسر ماله وإما أن يكسب مال صاحبه، هذه صورة الميسر أو المقامرة. قل مجيبا إياهم فيهما مضار ومفاسد، فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية ودنيوية كثيرة من ذهاب العقل والمال والوقوع في العداوة والبغضاء، وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية، وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، وما كان ضره أكثر من نفعه فإن العاقل يجتنبه. وهذا البيان من الله تعالى فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، فقل مجيبا إياهم أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم. هذا هو المقصود بقوله قل العفو، وقرئ قل العفو يعني أنفقوا العفو، وقرئ قل العفو يعني هو العفو. وقد كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة، وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون. وقوله قل فيهما إثم كبير قرئ قل فيهما إثم كثير. ومن فوائد الآيات الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد. ومنها أن الإسلام جاء بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى. ومنها أنه لا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله. هذه حقيقة لا ينبغي التغافل عنها، لا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله، هذا ما نص عليه كتاب الله، حتى يخرجوهم من دينهم، والله موهن كيد الكافرين. ومنها أن الإيمان بالله والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. ومنها أن الشريعة حرمت كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع، وذلك مراعاة لمصالح العباد. فإذا كان فيه بعض المنافع لكن غالب الضرر فهو حرام. ثم قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذا بيان من الله عز وجل أن الله تعالى شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بالولاية على اليتامى، كيف يتصرفون في التعامل معهم، وهل يخلطون أموال اليتامى مع أموالهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ فقل مجيبا إياهم: تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالكم خير لكم عند الله وأعظم أجرا، وهو خير لهم في أموالهم لما فيه من حفظ أموالهم عليهم. هذا هو الوجه الأول وهو الأفضل وهو الخيار الأحسن. الثاني: وإن تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، والإخوة يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على شؤون بعض، والله يعلم من يريد الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح. ولو شاء الله عز وجل أن يشق عليكم، يعني في قوله ولو شاء الله لأعنتكم، يعني ولو شاء الله لشق عليكم، ولو شاء الله أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم، ولكنه سبحانه يسر لكم سبيل التعامل معهم لأن شريعته مبنية على اليسر. إن الله عزيز لا يغالبه شيء، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. ثم قال الله عز وجل مبينا حرمة نكاح المشركات والمشركين، قال عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات بالله حتى يؤمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام، وإن امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. وهذا في بيان حكم نكاح المشركات ممن لسنا من أهل الكتاب. فإذا كانت كتابية فقد أذن لنا في نكاحها بشرط أن تكون عفيفة، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في الآية الخاصة بذلك في سورة المائدة. ثم وجه الله عز وجل بألا نزوج المسلمات من المشركين، وهذا مطلق سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. قال ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين، ولا عبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حر مشرك ولو أعجبكم. أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء. إلى ما يدعون؟ إلى ما يدعو المشركون الرجال والنساء منهم؟ أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي ويسألك أصحابك عن الحيض وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة، فقل مجيبا إياهم الحيض أذى للرجل والمرأة فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل، فإذا انقطع الدم وتطهرن منه فجامعوهن. فالآية قال الله فيها حتى يطهرن أي يرتفع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسل، وقرئ حتى يطهرن يعني يرتفع الدم ويغتسل. فإذا انقطع الدم واغتسلن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح الله لكم طاهرات في قبلهن إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخباث. ثم قال الله تعالى موجها الرجال في شأن جماع النساء نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حرث لكم أي زوجاتكم محل زرع لكم، محل زرع لكم، يلدن لكم الأولاد كالأرض التي تخرج الثمار، فأتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم، يعني من الأمام أو من الخلف لكن في القبل، وكيفما شئتم إذا كان في القبل. وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله تعالى ورجاء الذرية الصالحة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة واقفون بين يديه ومجازيكم على أعمالكم، وبشر المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم. ثم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن أيمانكم، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها. يحلف الرجل لا يفعل الخير من صلة الرحم وإطعام فلان وصلة فلانة، ثم يقول أنا حلفت، فشرع الله له أن يكفر عن اليمين وأن يفعل الخير. ومن فوائد الآيات تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. ومنها أن الآية دلت على اشتراط الولي عند عقد النكاح، لأن الله تعالى خاطب الأولياء لما نهى عن تزويج المشركين فقال ولا تنكحوا المشركين، وهذا خطاب للأولياء. ومنها حث الشريعة على الطهارة الحسية من الأقذار والأنجاس، والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي، وهذا في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومنها ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الآخرة، فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. ثم ذكر الله تعالى ما يكون في يمين اللغو، فقال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ومن الأيمان ما يتعلق بالإيلاء، فقال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا يؤاخذكم أي لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد، كقول أحدكم لا والله وبلا والله فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك، ولكن يحاسبكم على ما قصفتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. ثم ذكر الله تعالى حكم الإيلاء، والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته، فقال ما معناه للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ابتداء من حلفهم وهو ما يعرف بالإيلاء، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر أو ما دون ذلك فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن قصدوا الطلاق، عزموا يعني قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه، فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها. ثم ذكر الله تعالى طرفا من أحكام الطلاق فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ومعنى هذه الآية: والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر. إن كان إيمانها صادق لا تخفي ما في رحمها من الحمل في هذه المدة، وعندئذ أزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق. وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال عليهن وللرجال درجة أعلى عليهن من القوامة وأمر الطلاق، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره. إذن هذه الآية في بيان عدة المطلقة التي تحيض وهي ليست بحامل، وفي بيان أنه لا يجوز لها أن تكتم ما في رحمها من الحمل، وفي بيان أن زوجها أحق برجعتها في هذه المدة، وفي بيان أن للمرأة مثل ما عليها من الحقوق، وفي بيان أن للرجل درجة أعلى من المرأة مثل كون الطلاق بيده والرجعة والقوامة وغير ذلك. وفي ختام الآية بيان عزة الله عز وجل وبيان حكمته في تشريعه. ثم قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية في بيان الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة، والمعنى الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان فقط، بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئا إلا أن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه، ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها، فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهما أن تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل طلاقها. تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه. فإن طلقها بعد الطلقتين طلقها الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه في الطلقة الثالثة، فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل، يعني يأتي رجل يخطبها ويتزوجها زواجا صحيحا لا علاقة له بالزوج الأول ولا بالزواج الأول ولا بإحلالها له، يتزوجها لتكون زوجة له مؤبدا. فإن حصل الزواج على هذا القصد وجامعها هذا الزوج الثاني في هذا النكاح، هنا وصفان، أن يكون الزواج رغبة لا للتحليل وأن يجامعها، فإذا حصل على هذا الشرط والوصف فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها طلاق لا علاقة له بالزوج الأول أيضا، فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية، وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم هم الذين ينتفعون بها. إذن إذا حصلت الطلقة الثالثة فلا بد كي يحل للزوج هذا أن ينكح مرة ثانية لا بد أن تتزوج زوجا آخر زواجا صحيحا وأن يجامعها، فإذا طلقها أو مات عنها بعد ذلك كان الزوج الأول خاطبا من الخطاب، فإن رضيت به وظن أنهما يقيم حدود الله فلا جناح عليه أن ينكحها نكاحا جديدا بعقد ومهر جديدين، وعندئذ يعود إليها وتعود إليه بعدد جديد من عدد الطلقات، لأن خلاص تنفذ الطلقات في الثلاث ويبنيان حياة جديدة في كل شيء. ومن فوائد الآيات بيّن الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزوها. ومنها عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة، وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعل لها حدا بطلقتين رجعيتين، ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. ومنها المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه. ثم ذكر الله تعالى صورة من صور الطلاق والمراجعة، فقال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. والمعنى وإذا طلقتم نساءكم فقاربن انتهاء عدتهن فلكم أن تراجعوهن، هذا خيار الأول. الثاني: أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعل أهل الجاهلية، ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة. ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها، واذكروا نعم الله عليكم ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسنة يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا، وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم بأعمالكم. صورة صعبة أن يطلق الرجل المرأة، فإذا قاربت العدة من الانتهاء راجعها، لا ليحفظها ولا ليقيم شرع الله، وإنما يراجعها ليذلها وليؤذيها، فحرم الله ذلك ومنع منه، وجعل أشباه هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا، وحرم الله عز وجل ذلك. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب للأولياء. خطاب الأول للأزواج: إذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، هذا خطاب للأزواج. الخطاب الثاني للأولياء، يقول الله عز وجل لهم، ما معناه؟ إذا طلقتم نساءكم أقل من 3 طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أيها الأولياء حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين مع أزواجهن عليه، ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن، يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أكثر نماء للخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك. ثم ذكر الله تعالى طرفا من أحكام الرضاع، فقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومعنى الآية: والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن وعلى المولود له هو والد الطفل، المولود له هو والد الطفل، ماذا عليه؟ عليه رزق الأم من الكسوة والطعام وغير ذلك مدة الرضاعة لأنها مطلقة بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع. لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر. انتبهوا، لا يحل لأحد الأبوين الأب أو الأم أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر على خلاف ما يصنع اليوم. شتى وسائل الإضرار يستخدم فيها الأولاد، فإذا كان الولد مع الأم يصور له أبوه على أنه شيطان، وإذا كان الولد مع الأب فبالعكس. وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب كذلك، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق، فإن أراد الأبوان فطام الولد، فصالا يعني فطاما، فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. هذه العبارة مكررة كثيرا، واتقوا الله، ثم يفسر التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه حقيقة التقوى، أن تفعل الأوامر وأن تجتنب النواهي. ومن فوائد الآيات نهي الرجال عن ظلم النساء، سواء كان بعضل موليته عن الزواج أو إجبارها على ما لا تريد. ومنها أن الشرع حفظ للأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. ومنها نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. ومنها الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين حتى بعد الطلاق، تشاور وتراضي كما ذكر الله تعالى في شأن فطام الرضيع، إن أراد فصالا عن تشاور عن تراض منهما وتشاور. ثم قال تعالى في شأن المتوفى عنها زوجها، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والمعنى والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ينتظرن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج إلا لضرورة كدواء أو علاج مثلا أو الإتيان بطعام تأكله، وعن الزينة والزواج. فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة، هي منعت من الخروج والزينة والزواج، انتهت المدة فلا إثم على الأولياء. إذن الأولياء يلزمون المرأة بهذه الأمور الثلاثة، لكن الأولياء يتهاونون وربما يتجاهلون الحكم الشرعي. وأنبه هنا على مسألة، وهي أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول زوجة عليها العدة كالمتوفى عنها زوجها بعد الدخول، فقد رأيت من خالف في ذلك بحجة أنه لم يدخل بها، فقاس المتوفى عنها على من لم يدخل بها زوجها، هذا على المطلقة قبل الدخول، وهذا وهناك فرق، لأن الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فالتي توفي عنها زوجها بعد الدخول زوجة تركها زوجها، والتي توفي عنها زوجها قبل الدخول زوجة تركها زوجها، فالحكم بالنسبة للعدة واحد. فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه. ثم ذكر الله تعالى حكم التعريض بالخطبة أثناء العدة، فقال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فقد وجه الله عز وجل في شأن التعريض بالخطبة أثناء العدة للمطلقة البائنة أو للمتوفى عنها زوجها بما حاصله، ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح بالرغبة، كان يقول إذا انقضت عدتك فأخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن فأباح لكم التلميح دون التصريح، واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، المعروف من القول هو التعريض ليس التصريح، ولا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة، واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه، ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة. ثم ذكر الله تعالى صورة الطلاق قبل الدخول فقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أي لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن، فإن طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو كان مضيقا عليه قليل المال. وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. هذه الصورة الأولى. الثانية: وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا، فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كن رشيدات، أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض، ولا تنسوا الفضل بينكم والمسامحة في الحقوق. النسيان هنا يعني الترك، يعني لا تتركوا التفضل من بعضكم على بعض، فإن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. إلا أن يعفون، يعني الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ الزوج. الزوج. فالعفو من المرأة بالتنازل عن النصف، أو من الزوج بإعطاء كل المهر. الولي لا دخل له هنا في هذه الآية. ومن فوائد الآيات: مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة 4 أشهر و10 أيام، ومعرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده، والحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم. ثم قال تعالى موصيا في شأن الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين. فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة، فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها، أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم. ومنه ذكره في الصلاة على كمالها وتمامها، واذكروه أيضا لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون من النور والهدى. طبعا هو ذكر في الآية في التفسير، ذكر الركوب على الخيل والإبل، وقال ونحوها. ونحوها هذا يندرج تحته ما يكون من الآلات الحديثة كالطائرات والدبابات وغير ذلك، حكمها هو نفس الحكم من الصلاة أو في الصلاة أثناء شدة الخوف. ثم ذكر الله تعالى آية أخرى في شأن المتوفى عنها زوجها، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والمعنى والذين يموتون منكم ويتركون أزواجا وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن، هذا خطاب للأزواج، عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنى والنفقة عاما كاملا، لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت. طيب، هذا خطاب للأزواج على هذه القراءة، وفي الآية قراءة أخرى فيها خطاب للأولياء، فالخطاب للأزواج وللأولياء على القراءتين. القراءة الأخرى وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم، يعني وجه الله تعالى الخطاب للأولياء، يعني لأولياء الزوج الميت في شأن زوجة الرجل الذي مات، أن يحسنوا إليها وأن يبقوها في البيت عاما كاملا، لا يخرجوها من بيتها جبرا لها على ما حصل لها بموت زوجها. فالخطاب على القراءتين موجه إلى الزوج بأن يوصي، فإن لم يوصي فالخطاب موجه للأولياء بأن يقوموا بالوصية بعد موته، على أساس القراءة الثانية، وكلاهما قراءة متواترة. قال: فإن خرجنا قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا، وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمدة نقصت من سنة كاملة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقوله كذلك يبين الله لكم آياته، أي مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ألم ترى، يعني ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة من بني إسرائيل، فقال لهم الله عز وجل: موتوا، خرجوا فرارا من الموت، فقال لهم الله موتوا، ثم أعادهم أحياء مرة ثانية ليبين لهم أن الأمر كله بيد الله سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. ثم أمر الله تعالى بالقتال في سبيله بما حصله، وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله لا تخافوا من الموت، قاتلوا أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم عليها. ثم رغب الله عز وجل في النفقة في سبيله، فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والمعنى: من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعافا كثيرة، والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. ومن فوائد الآيات الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلى على ما تيسر له من الحال. ومنها رحمة الله بعباده ظاهرة، فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها. ومن الفوائد أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق ويبتلي آخرين بسعة الرزق، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا اختبار وهذا اختبار، وله في ذلك الحكمة البالغة. ثم قال تعالى مبينا قصة من قصص السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن، فقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وحاصل المعنى: ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام حين قالوا لنبي له أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله؟ فقال لهم نبيهم: لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله؟ فقالوا منكرين ظنه فيهم: أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا؟ فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأسروا أبناءنا، فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا. فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة منهم والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده وسيجازيهم على ذلك. فماذا قال لهم نبيهم؟ وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أي وقال لهم نبيهم إن الله قد أقام لكم طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته. فقال أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه، كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه، إذ لم يكن من أبناء الملوك ولم يعط مالا واسعا يستعين به على الملك. فقال لهم نبيهم إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم. هذه هي المؤهلات. ليست المؤهلات أن يكون من أبناء الملوك ولا صاحب مال، إنما المؤهل الذي يصلح هنا أن الله زاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته، والله واسع الفضل يعطي من يشاء، عليم بمن يستحقه من خلقه. ثم بين لهم نبيهم علامة ملكه، فقال قال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أي وقال لهم نبيهم إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن يرد الله عليكم التابوت. والتابوت كان صندوقا يعظمه بنو إسرائيل، وكان قد أخذ منه، فيه طمأنينة تصاحبه، السكينة يعني طمأنينة، وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا وبعض من الألواح. إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا. ومن فوائد الآيات التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس، وهي العلم والقوة. ومنها إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى ألا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم. هم يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما بعث الملك تولوا إلا قليل منهم. لا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم. ومن الفوائد أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة. هم يجعلون الموازين في كونه من أبناء الملوك أو من الأغنياء، لكن الموازين الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه وعدله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وحصل المعنى أنه لما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال له إن الله مختبركم بنهر، مبتليكم يعني مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال، ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتي ويصاحبني في القتال، إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه. فشرب الجنود إلا قليلا منهم، صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش. فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه قال بعض جنوده لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده. وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه. فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم. ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين ربنا صب على قلوبنا الصبر صبا وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم أمام عدونا وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود قائدهم جالوت، وآتاه الله الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم، فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة. جمع الله له بين ما يصلح الدنيا والآخرة، الملك والنبوة. ولولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقرئ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، لولا ذلك لفسدت الأرض بتسلط المفسدين عليها. فهذه المدافعة بين أهل الحق والباطل من رحمة الله بنا، وهي من سنن الله الكونية. ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي، حال كونها صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآيات: واحد، من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره. الثانية، العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظفر. الثالثة، لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم، فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة ويثبتون عند كل بلاء. الرابعة، الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق بالله عز وجل من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فابحث عن قلبك عند الدعاء، ولا سيما في مواطن القتال. الخامسة، من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا وعن المسلمين أجمعين كل شر، وأن يجلب لنا الخير في أمر الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا دائما أبدا على ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.